بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلنا أيها الإخوة في المرة الماضية إلى الحديث عن العلة القاصرة وصحة التعليل بها، وقد أورد المؤلف رحمه الله مسألة الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة في شروط الفرع، عندما اشترط فيه وجود العلة من شروط الفرع وجود العلة الموجودة في الأصل بكمالها فيه. ومن هنا تطرق الحديث إلى العلة القاصرة، وللعلماء رحمهم الله خلاف في مسألة التعليل بالعلة القاصرة. ومعنى العلة القاصرة هي الأمر الذي يربط الحكم به في الأصل، ولكنها تكون قاصرة على المحل الذي وجدت فيه ولا تتعداه إلى غيره، وهذا هو سبب تسميتها بالقاصرة، أي أنها مقصورة على المحل لا تتعداه إلى غيره. وهذا يعني أنه ليس لها معنى معقول يمكن تلمسه في غير الأصل الذي وجدت فيه. ومن شروط القياس وجود العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع، من أركان القياس العلة التي تجمع بين الأصل وبين الفرع، ولا تكون العلة إلا إذا عرف المعنى الذي من أجله ربط الحكم بوصف معين في الأصل، وأمكن وجود هذا المعنى أيضا في مكان آخر. وفي بعض الأحيان يوجد الوصف الذي يربط به الحكم في الأصل، ولكن لا يمكن تلمس هذا المعنى الذي وجد في الأصل في مكان آخر، فتمتنع التعبية، يعني يمتنع إلحاق الفرع بهذا الأصل الذي وجد فيه هذه العلة القاصرة. واختلف العلماء بناء على ذلك في صحة التعليل بالعلة القاصرة، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله فيما يلي.
قال الطوفي رحمه الله: ومن شروطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة، وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمن في النقدين، وهو قول الحنفية خلافا للشافعي وأبي الخطاب وبعض المتكلمين. الأول: العلة أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء، ولأن الأصل يمنع العمل بالظن ترك في المتعدية لفائدة، ففي القاصرة على الأصل لعدمها. الثاني: التعدية فرع صحة العلية، فلو عللنا العلية بالتعدية لزم الدور، ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة، ففي المستنبطة أولى، وكونها ليست أمارة على شيء ممنوع، بل هي أمارة على ثبوت الحكم في محل النص بها، أو كونه معللا لا تعبدا. وعدم العمل بالظن ممنوع، إذ مبنى الشرع عليه، وأكثر أدلته ظنية، وعدم فائدتها ممنوعة، إذ فائدتها معرفة تعليل الحكم، والنفس إلى قبوله أميل.
هذا يعني ذكر للأدلة أو للأقوال في صحة التعليل بالعلة القاصرة. فالعلة القاصرة عرفها أولا بأنها ما لا توجد في غير محل النص كالثمن في النقدين، المقصود بالنقدين الذهب والفضة. وقد جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأصناف التي يقع الربا فيها، في بيان هذه الأصناف جاء ذكر الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد أو ربا إلا هاء وهاء، يعني وفي رواية إلا مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء. فهذه تدل على أن الذهب لا يباع إلا بمثله متساويا في المقدار وحالا من حيث الزمن، وكذلك الفضة. وقد بحث العلماء رحمهم الله عن العلة في هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، لماذا اختصها الشارع بتحريم الربا فيها، وذلك ليبحثوا عن إمكانية إلحاق غيرها بها. فوجدوا أن الأصناف الأربعة الأخرى غير الذهب والفضة، وهي البر والتمر والشعير والملح، وجدوا أنه يمكن تعقل معنى معين فيها يوجد في غيرها. فبعضهم قال إن العلة في الأصناف الأربعة الكيل مع اتحاد الجنس، وبعضهم قالوا الطعم مع اتحاد الجنس، وبعضهم قالوا الاقتياس والادخار، موجود في هذه الأربعة جميعا، فلذلك يمكن أن يقاس عليها غيرها مما ماثلها في هذا المعنى. ولكنهم عندما جاءوا للبحث عن السبب الذي من أجله حرمت الشريعة الربا في الذهب والفضة لم يجدوا معنى معينا يمكن تعقله إلا كونهما أثمانا. قالوا هما أصل الثمنية، الذهب والفضة، حتى النقود الأخرى تقدر بها، وحتى يعني قيم الأشياء ترد إليها، فقالوا هما جوهر الثمنية، فالعلة فيهما ما هما؟ ما هي؟ الثمنية. ولما كان الذهب والفضة هما أصل الثمنية فإن هذا المعنى لا يمكن أن يوجد في غيره، موجود في الذهب والفضة ولا يمكن أن يوجد في غيرها. فلذلك مثل المؤلف هنا رحمه الله للعلة القاصرة بالثمنية، فإنها لا توجد، يعني كون الذهب والفضة أصول الأثمان هذا المعنى موجود فيهما ولا يوجد في غيرهما، فهذه العلة قاصرة. العلة ما هي؟ قالوا الثمنية، لكن هذه الثمنية موجودة في الذهب والفضة وغير موجودة في الأشياء الأخرى، فلذلك كانت هذه العلة علة قاصرة لأنها لا يمكن أن توجد في محل آخر، بخلاف الاقتياس والادخار أو الكيل في المثيلات، فإنه كما هو موجود في التمر والبر والملح والشعير يوجد في الأرز، يوجد في الذرة، يوجد في الفول، يوجد في غيرها من أصناف المطعومات الأخرى. نعم. قال وهو قول الحنفية. ما هو قول الحنفية؟ المنع من التعليل بالعلة القاصرة، خلافا للشافعي وأبي الخطاب من الحنابلة وبعض المتكلمين، هؤلاء أعجاز التعليل بالعلة القاصرة. ما هو السبب الذي جعل بعض العلماء يمنعون التعليل، أي لا يجيزون التعليل بالعلة القاصرة، وبعضهم يجيزه؟ الذين منعوا منه وهم الحنفية ومن وافقهم قالوا إن العلة أمارة، العلة في الشرع أمارة، يعني علامة على الحكم، والقاصرة ليست أمارة على شيء. إذا كانت مهمة العلة أنها تكون أمارة على الحكم فإن هذا لا يوجد إلا في المتعدية، وأما القاصرة فهذا المعنى لا يوجد فيها لأنها ليست أمارة على شيء فيمتنع التعليل بها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا الأصل يمنع العمل بالظن، يعني الدليل يمنع العمل بالظن، كما في قوله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إلى آخره. قالوا الأصل يعني الدليل الشرعي يمنع العمل بالظن، لكنه خولف هذا الأصل، يعني استثني منه في العلة المتعدية، يعني هذا الأصل استثني منه الذي يمنع العمل بالظن، استثني منه العلة المتعدية لفائدتها، لوجود أمر يستدعي الاستثناء. ما هو هذا الأمر؟ هو أن لها فائدة أن يربط الحكم بها في محل آخر، ويمكن إلحاق صورة بصورة بواسطتها، فلما كانت هذه الفائدة موجودة في المتعدية جاز التعليل بها خلافا للأصل، مع أن الأصل يمنع من العمل بالظن لكن خولف في هذا لفائدة العلة المتعدية. وأما القاصرة فليست لها فائدة فتبقى على ماذا؟ تبقى على الأصل الذي يمنع العمل بالظن. هذا الدليل الثاني. قال ففي القاصرة على الأصل، يعني تبقى القاصرة لا يجوز العمل بها على الأصل الذي يمنع من العمل بها. الثاني، من هو الثاني الذي يقول بجواز التعليل بالعلة القاصرة؟ يقول التعدية فرع صحة العلية. أنتم قلتم إن العلة القاصرة لا تصح، لا يصح التعليل بها، وإنما يصح العمل بالمتعدية لفائدتها وكونها مما يمكن بناء الأحكام، إلحاق الصور الجديدة بما نص على حكمه بواسطتها. فقال هذا المعنى وهو التعدية، يعني الإلحاق بواسطتها فرع عن ثبوته. هل التعدية هي الأصل أم ثبوت العلة هو الأصل؟ ثبوت العلة هو الأصل، فالتعدية فرع عنها أو أصل لها؟ أصل لها، فرع عنها. فلو قلنا إن التعدية هي شرط صحة التعليل بالعلة، لزم منها ماذا؟ أن تكون التعدية هي أصل العلة أو هي علة التعليل بالعلة. ها؟ فيلزم منه الدور، العلة المتعدية يجوز التعليل بها لأنها متعدية، لأنها، عندما نقول لأنها متعدية يعني أن تعديتها وجواز انتقالها من محل إلى آخر هو السبب في جواز التعليل بها. ها؟ وعادة الحكم يأتي بعد العلة أو قبله؟ بعده. فإذا قلنا إن التعدية هي أصل التعليل، أصل العلة، لزم منه أن تكون التعدية متقدمة على ماذا؟ على وجود العلة. وهنا نحن نقول الفرض عندنا هنا ما هو؟ أن التعدية العلة موجودة أولا، ثم لزم بعد ذلك تعديتها، لزمت تعديتها إلى محل آخر، فلزم من كل منهما، من كل منهما الدور، يعني لزم تقدم العلة ليصح تصح التعدية، وتقدم التعدية ليصح التعليل بالعلة، فلزم من، يعني ترتب وجود كل منهما على ماذا؟ على الآخر، وهذا يلزم منه الدور، وما لزم منه الدور فهو إيش؟ بعض. قالوا التعدية فرع صحة العلية، هذا من يقوله؟ الذي يقول بجواز التعليل بالعلة القاصرة. قال فلو عللنا العلية بالتعدية، يعني لو قلنا إن صحة العلة إنما كان بسبب التعدية، جعلنا التعدية علة في صحة العلة، فلازم من هذا أن تتقدم التعدية على العلة، والفرض أن التعدية لا توجد إلا بعد وجود العلة، فيكون كل منهما شرطا في حصول الآخر، فيلزم منه الدور التبقي وهو باطل. نعم. ولأن التعدية ليست شرطا للعقلية والمنصوصة، ففي المستنبطة أولى. هذا دليل ثاني لمن يقول بصحة جواز، بجواز التعليل بالعلة القاصرة. قال التعدية لا تشترط في العلل العقلية ولا تشترط في العلل المنصوصة. ما معنى العلل المنصوصة؟ التي توجد في النص، ها؟ التي توجد في المحل، في الأصل بالنص، كما في قوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هي العلة في قطع يد السارق؟ سارقته، لأنها منصوص عليها، السارق مشتق، ها؟ وتعليق الحكم بالمشتق يدل على أن الأصل الذي حصل منه الاشتقاق هو العلة، ها؟ فالسارق مأخوذ من ماذا؟ من السرقة. إذن السرقة هي العلة بالنص، ها؟ وكذلك قوله الزانية والزاني فاجلدوا، يدل على أن الزنا هو العلة في الحد. فهذه علة منصوصة، ها؟ فإذا كانت العلة منصوصة أو كانت العلة علة عقلية فإنه لا يشترط فيها أن تكون متعدية. قال فمن باب أولى أن نقول هذا في المستنبطة، لأن العلة المستنبطة أضعف من العلة العقلية وأضعف من العلة المنصوصة. لماذا؟ لأن النص لم يدل عليها، وإنما استخرجناها بواسطة الاجتهاد، والاجتهاد يتطرق إليه الخلل أو لا يتطرق؟ يتطرق. فيحتمل أن تكون هذه العلة في الواقع ونفس الأمر ليست علة، ها؟ فكانت أضعف من العلة المنصوص عليها. فقالوا لما كانت العلة الأقوى وهي المنصوصة لا يشترط فيها التعدية، من باب أولى أن لا يشترط في الأضعف وهو إيه؟ العلة المستنبطة. نعم. ثم جاءوا بعد ذلك يردون على ما ذكره أصحاب القول الأول من عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة. ماذا قال الأولون؟ قالوا إن معنى كونها علة أن تكون أمارة، والقاصرة ليست أمارة على شيء. فجاء أصحاب القول الثاني يردون على هذا، قالوا كونها ليست أمارة على شيء ممنوع، لا نسلم لكم أن العلة القاصرة لا تدل على شيء، بل هي علامة على شيء. ما هو هذا الشيء الذي تدل عليه؟ قال علامة على ثبوت الحكم في محل النص بها. هذه فائدة أو ليست فائدة؟ فائدة، هذه واحدة. وفائدة أخرى أنها تدل على أن الأصل هذا الحكم في الأصل معلل، يعني له معنى معقول وليس أمرا تعبديا، وليس أمرا تعبديا. فهاتان فائدتان ترتبتا على وجود العلة القاصرة. إذن فزعمكم أن العلة القاصرة إنما يمتنع التعليل بها لعدم فائدتها، هذا غير مسلم، لأن استطعنا أن نثبت لها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى هي أن نعرف ثبوت الحكم في الأصل بها، والأمر الثاني أننا نعرف أن هذا الأصل، أن هذا الحكم حكما معللا، يعني له معنى معقول يدرك بواسطة في العقل، وليس الحكم حكما تعبديا. نعم. وعدم العمل بالظن ممنوع. أنتم قلتم إن الأصل عدم العمل بالظن، خولف في المنصوصة، خولف في المتعدية لفائدتها. فنحن لا نسلم لكم أن الأصل عدم العمل بالظن، لأن مبنى أحكام الشرع على غلبة الظن. غلبة الظن هي المعتمد في الشرع، أكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن، مبنية على غلبة الظن. يعني كما قلنا في القبلة وفي اعتقاد الإنسان مثلا، غلبة ظن الإنسان مثلا في الصلاة، يقينه أنه صلى ثلاثا أو صلى أربعا، وأنه متطهر أو غير متطهر، أشياء كثيرة مبنية على غلبة الظن. مقبول هذا في الشرع أو غير مقبول؟ مقبول، هذا أمر مقبول في الشرع. فكثير من الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. فقولكم إن الظن ممنوع، وإنما خولف في المتعدية فقط، غير مسلم، بل أكثر كثير من أحكام الشرع مبنية على غلبة الظن. قال وأكثر أدلته ظنية، أكثر كثير من الأدلة الشرعية، خبر الواحد، القياس، العموم، هذه ظنية، لأن دلالة العام على أفراده عند جمهور الأصوليين ظنية وليست قطعية. خبر الواحد، وكذلك القياس، الحكم المستفاد من القياس ظني وليس بقطعي، وهكذا. فكثير من أدلة الشرع تفيد الظن. فزعمكم أن الأصل رفض الظن يلزم منه رفض كثير من أدلة الشرع. نعم. وعدم فائدتها ممنوعة، فائدتها كما تقدم معرفة تعليل الحكم. وإذا عرف أن الحكم له علة، النفس تسكن إلى قبوله أو لا تسكن؟ تسكن. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يبين لنا أن العلة في قطع يد السارق سرقته، كونه أتى جرما اعتدى على أموال الناس، فامتدت هذه اليد لتأخذ المال المحترم من حرزه، فإن هذه اليد حقيقة وحرية بأن تقطع حتى لا تمتد مرة أخرى إلى هذا المال. هذا المعنى معقول أو لا؟ ليس بمعقول، مع أن الله سبحانه وتعالى لو حكم بقطع يد السارق بدون أن يبين لنا هذا المعنى وجب علينا قبول، لكن عندما بين لنا تفضلا منه سبحانه وتعالى هذا المعنى، سكنت نفوسنا أكثر، لأنها اطمأنت لمعرفة حكمة الشرع في هذا الباب. فالتعليل له فائدة، أن النفس تسكن وتطمئن إلى الحكم الذي ورد فيه التعليل. نعم.
واختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها، واشترطه القاضي وبعض الشافعية خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب، فبقي بعد التخصيص حجة كالعموم. وقيل مع المانع إحالة لتخلف الحكم عليه، وقيل المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، وقيل غير ذلك. الأول، تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتها. الثاني، علل الشرع إمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك.
يعني المؤلف هنا رحمه الله استطرد في موضوع آخر له علاقة بالعلة. هذا الموضوع هو اضطراد العلة، هل هو شرط لصحتها أو لا يشترط فيها اضطرادها؟ ما معنى اضطراد العلة؟ يعني ثبوت الحكم بها في جميع المحال التي توجد فيها هذه العلة. نحن قلنا إن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته وجودا وعدما. فيعني هل يشترط في العلة الشرعية أن يتبعها حكمها في كل حال حتى تكون صحيحة، حتى تكون العلة علة صحيحة؟ ها؟ وعلى هذا فإذا تخلف الحكم عنها وجدت في محل ولم يوجد معها حكمها تكون باطلة، أم أنه لا يضر التخلف عنها، يعني ألا يوجد معها حكمها في بعض الأحوال، توجد العلة ولا يوجد معها الحكم. طبعا هذا الكلام في العلة العقلية على ما يقولون مرفوض، العلة العقلية لا بد أن يوجد معها حكمها، فإذا وجدت ولم يوجد معها حكمها دل على بطلانه. لكن في العلل الشرعية الحال مختلف، لأن علل الشرع على ما يقول العلماء أمارات، علامات على وجود الأحكام الشرعية. ربط الله سبحانه وتعالى بين معرفة الأحكام الشرعية التكليفية وبين هذه الأمور، فهذا الربط ليعرفنا وجوب هذه الأحكام أو حرمتها أو غير ذلك، هذا الربط من الشارع. فهي هذه العلامات هذه ليست لها دلالة في نفسها، وإنما الذي دل على الأحكام ربط الشارع بينها وبين هذه الأحكام. فعلل الشرع أمارات، ولما كانت كذلك لم يشترط فيها ما يشترط في العلة العقلية. نعم. فإذا وجدت العلة، هذا الكلام يسمونه ماذا؟ يسمونه النقض، نقض العلة أو تخصيص العلة، يعني أن توجد العلة التي ثبتت عليتها في مكان ولا يوجد معها حكمها، هل هذا دليل على فساد العلة أو ليس بدليل على فساد العلة؟ فهنا يعني قال اختلف في اضطراد العلة وهو استمرار حكمها في جميع محالها، اشترطه القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية خلافا لبعضهم، يعني بعض الشافعية قسمان، بعضهم اشترطوا اضطراد العلة وبعضهم لم يشترطوا، فجعلوا العلة صحيحة بدون اضطرادها، خلافا لبعضهم ولمالك والحنفية وأبي الخطاب. فتبقى بعد التخصيص حجة كالعموم، يعني إذا على قول الفريق الثاني وهم الأكثر أن العلة إذا لم تضطرد وجدت في محل ولم يوجد معها حكمها فإنها تبقى حجة كالتخصيص. كيف هذا وجه القياس؟ الآن الدليل العام، الدليل العام الأصل العمل به في عمومه، لكن إذا وجد دليل آخر يخصصه، يعني يستثني بعض مدلوله، يرفع بعض مدلوله، ما هو حكم ما بقي بعد التخصيص؟ يبقى حجة في الباقي، يعني قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لفظة المشركين صيغة من صيغ العموم لأنه جمع معرف بالألف واللام كما تقدم، فيدل على استغراق جميع المشركين. لكن إذا ورد قوله، يعني الدليل الشرعي الدال على استثناء النساء والأطفال والرهبان والمعاهدين من جملة المشركين، ألا يبقى الدليل الأصلي حجة في غيرهم؟ يبقى. فهنا عند الفريق الثاني الذي يقول بأن عدم اضطراد أن اضطراد العلة ليس بشرط، فيجوز أن توجد في مكان ولا يوجد معها حكمها لوجود مانع يمنع من اضطرادها في هذا المحل، فتبقى حجة في غيره كالدليل العام إذا خص. في محل التخصيص لا يكون الدليل العام حجة، لكنه يكون حجة فيما عداه. وقيل مع المانع، بعضهم جعلها العلة هذه المخصوصة حجة مع المانع، يعني إذا وجد مانع يمنع من وجود ثبوت حكمها في هذا المحل، لأن المانع إذا وجد في محل معين لا نحيل تخلف الحكم على فساد العلة بل على وجود المانع. مثاله ماذا؟ القتل العمد العدوان علة في ماذا؟ في القصاص من القاتل. علة القصاص من القاتل ما هي؟ كونها الفعل الذي صدر منه عمدا، قتلا عمدا عدوانا. فيوجد في بعض الأحيان هذا القتل العمد العدوان ولا يوجد معه الحكم وهو وجود القصاص، ثبوت القصاص، كما لو قتل الأب ابنه عمدا عدوانا فإنه لا يقتص للابن من أبيه بدليل الشرع، لماذا؟ لوجود الأبوة. هذا الوصف الأبوة يطلق عليه أنه مانع، يعني اعترض على العلة فمنع ثبوت حكمها في هذا المحل، لكن تبقى العلة بعد ذلك دالة على ما كانت عليه في غيره من المحال. فإذا وجد القتل العمد العدوان من غير الأب ثبت به القصاص أو لم يثبت؟ ثبت به القصاص. فهنا قال بعض العلماء إن عدم وجود الحكم مع العلة يقدح فيها إلا إذا وجد مانع، فإذا وجد مانع فإن هذا المانع لا يقدح في صحة العلة، لأن تخلف الحكم هنا يحال على ماذا؟ على فساد العلة أو على وجود المانع؟ على وجود المانع. السبب هو وجود المانع هو الذي منع من ثبوت الحكم في هذه الصورة، ولولا وجوده لثبت الحكم بدليل أن العلة تدل على ثبوت الحكم في المحال الأخرى. نعم. وقيل في المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، قيل في المنصوصة في المستنبطة في المنصوصة دون المستنبطة لضعفها، يعني بعض العلماء، هذا قول رابع، أن تخلف الحكم عن العلة يقبل في العلة المنصوصة دون العلة المستنبطة. لماذا؟ لأن العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوصة، فإذا تخلف الحكم عن العلة المنصوصة في محل معين دل ذلك على ماذا؟ على فسادها عند هؤلاء. أما لو كانت العلة منصوصة وتخلف عنها حكمها في محل من المحال فإن هذا لا يدل على فسادها، لأن النص عليها يقويها، وقيل غير ذلك. هذه أقوال موجودة في مسألة تخلف الحكم عن العلة. نعم. الأول الذي قال بأن تخلف الحكم عنها يدل على بطلانها، وهم بعض، وهو القاضي وبعض الشافعية، قالوا تخلف حكمها عنها يدل على ماذا؟ على عدم عليتها، لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل على أنها ليست بعلة. هذا هو الأصل، تمسكهم بالأصل وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم دل هذا على ماذا؟ على أن العلة غير صحيحة. الثاني الذي يقول بأن تخلف الحكم عنها لا يدل على فسادها، يقول بأن علل الشرع أمارات لا مؤثرات، فلا يشترط فيها ذلك، يعني لما كانت العلل الشرعية ليست مؤثرة في ثبوت الحكم بنفسها، وإنما كان ذلك بسبب ربط الشارع الحكم بها، كان هذا مسوغا لتخلف الحكم عنها في بعض المحال مع بقاء عليتها في محال أخرى. نعم، يعني لا يشترط في العلل الشرعية ما يشترط في غيرها من العلل. نعم.
تنبيه لتخلف الحكم عن العلة أقسام، أحدها ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه، وإيجاب صاع تمر في المصراة، مع أن تماثل الأجزاء علة إيجاب المثل في المثليات، فلا ينتقض به القياس، ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، وإن كانت العلة مظنونة كورود العرايا على علة الربا. على كل قول فلا ينتقض ولا يخصص العلة، بل على المناظر بيان ورودها على مذهب خصمه أيضا. ثاني النقض التقديري كقوله رق الأم علة رق الولد، فينتقد بولد المغرور بأمه، هو حر وأمه أمة، فيقال هو رقيق تقديرا بدليل وجوب قيمته، ففي وروده نقضا خلاف الأشبه.
خلاف الأشبه
لا اعتبارا بالتحقيق.
الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق لا التقدير.
ففي ورود نقضه خلاف الأشبه لا اعتبارا بالتحقيق لا التقدير. الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا خلل في ركن العلة.
لا لخلل
في ركن العلة، نحو البيع علة للملك، فينتقض بيع الموقوف والمرهون، فينتقض ببيع الموقوف والمرهون، والسرقة علة القطع فينتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب أو من غير حرز، فلا تفسد العلة. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه يذكر ما
بذكر ما يحصله
خلاف بين الجدليين يسير الخطب، وما سوى ذلك ناقض. وفي العلة الخلاف الثالث. أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه، كقياس عرية العلم بن ثابت بكمال بينته. والفرق بين بول الغلام والجارية، إذ شرط القياس فهم المعنى وهذا ولي، وحيث لا فهم فلا قياس، والله أعلم.
يعني عندما ذكر المؤلف ما تقدم قبل قليل من الخلاف في اضطراد العلة، يعني وجود حكمها معها في جميع محلها، جاء هنا ليبين هذا التخلف. تخلف الحكم عن العلة ليس نوعا واحدا، بل هو أنواع، منه ما يعد ناقضا للعلة ومنه ما لا يعد ناقضا للعلة. فالأنواع الثلاثة هذه التي ذكرها هنا رجح أنها لا تفسد العلة. أنواع هي من أنواع تخلف الحكم عن العلة لكنها لا تفسد العلة، وأما ما عداها من أنواع تخلف الحكم عن علته فإنه يعد ناقضا للعلة. أحد هذه الأنواع يعني تخلف الحكم عن العلة ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس القاعدة المستمرة المقصود به هنا، المقصود بالقياس هنا القاعدة المستمرة. فتخلف الحكم عن القياس هنا ما يعلم استثناؤه عن قاعدة القياس هنا، يعني ما يعلم استثناؤه عن القاعدة المستمرة، كإيجاب الدية على العاقلة مع العلم باختصاص كل امرئ بضمان جناية نفسه. هذا هو الأصل، هذا القاعدة في الشريعة، أن من جنى جناية يتحمل تبعة هذه الجناية، وأن لا تزر وازرة وزر أخرى. وكما يقول عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: أما إنه في شأن ولده لا يجني عليك ولا تجني عليه. كل إنسان مختص بجناية نفسه، هذا الأصل في الشريعة، أليس كذلك؟ هذا هو القاعدة المستمرة. فعلى هذا يعني كل من جنى جناية تحمل تبعة هذه الجناية، لكن خلف هذا في بعض الصور، تخلف الحكم في بعض الصور، وجدت الجناية التي هي العلة ولم يتبعها حكمها كما هو الحال عليه في القاعدة نفسها. وجد الحكم، وجدت العلة، ولم يترتب عليها ما ترتب عليها ما يترتب على نظائرها في أماكن أخرى. فهنا وجدت الجناية في القتل الخطأ من الجاني نفسه، لكن الدية ضربت على من؟ على العاقلة. ما ذنب العاقلة؟ هم الذين جنوا، الذي جنى هو القاتل خطأ، ومع ذلك خولف الأصل القاعدة المستمرة في أن كل إنسان مختص بجناية نفسه، فأوجبت الدية من قبل الشرع على العاقلة. فهل هذا يلزم منه انتقاض العلة؟ لا، لا ينتقض، فانتقض العلة. يعني إذا كان تخلف الحكم عن علته بسبب استثناء من القاعدة المستمرة فإن هذا لا ينقض القياس. وكذلك في باب الضمان، الأصل في الضمان ما هو؟ أن تضمن الأشياء المثلية بماذا؟ بمثلها. ففي المصرف، في المصرف النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من اشترى مصرفا فهو بالخيار بعد ثلاث: إما أن يمسكها، وإما أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. هذا الصاع لماذا؟ مقابل اللبن الذي أخذه منها، لكن فهو أتلف اللبن، أتلف اللبن هذا على صاحبها، على صاحب الماشية. لكن هذا الصاع من التمر الذي أوجب على المشتري إذا أراد أن يرد الماشية إلى صاحبها، لا يردها ويرد معها اللبن الذي أخذه، لأن اللبن ثلث، فالمفروض أن يرد ماذا؟ مثله، لكنه لم يجب عليه رد مثله، وإنما وجب عليه أن يرد معها صاعا من تمر. قد يكون هذا الصاع يساوي قيمة اللبن، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكثر منه. فخلف هذا الأصل، خلف هذا الأصل، يعني هذا الحديث على خلاف القاعدة المستمرة في ضمان قيم الأشياء المطلقة، ولذلك رده بعض العلماء لمخالفته الأصول، لأن الأصل في الضمان ما هو؟ إما بالمثل في المثليات أو بالقيمة في القيميات. فصاع التمر هذا ليس مثلا ولا قيمة، ليس مثلا ولا قيمة، لأنه لو كان مثلا لكان لبنا، ولو كان قيمة لقدرناه بما يساويه اللبن، إما يعني بالصاع أو بأكثر أو بأقل منه. نعم. ولا يلزم، هذا لا ينقص، إذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء من القاعدة فإن هذا لا ينتقض به التعليل، العلة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. ولا يلزم المستدل الاحتراز عنه، يعني الذي يبين يثبت هذه العلة ويستدل عليها لا يلزمه الاحتراز عنه، فلا يقول هذه علة إلا فيما استثني، لا، لا يلزمه، لأن الأصل الاستثناء وعدم الاستثناء، عدم الاستثناء، فإذا وجد الاستثناء فإنه لا ينقض الأصل. نعم. وهناك قسم آخر هو النقض التقديري، نقض تقديري، عندما نقول تقديري هذا في مقابلة في ماذا؟ الشيء التحقيقي، التقديري هذا افتراضي والتحقيقي واقع بالفعل. فالنقض التقديري مثاله ماذا؟ قول، فقولنا رق الأم علة رق الولد، ها؟ رق الأم علة رق الولد، هذه قاعدة مستمرة، يعني الولد في الحرية يتبع من؟ يتبع أمه، هذه قاعدة. فعلة رق الأم علة رق الولد، إذا كانت الأم رقيقا كان الولد رقيقا. طيب خولف هذا في ماذا؟ في ولد المغرور، ها؟ إذا جاء إنسان فغر غيره قال له تزوج هذه فإنها حرة، غره في هذا، ثم تبين للمتزوج بعد أن تزوجها وأحبلها أنها أمة، هذا الولد ما حكمه؟ إذا نظرنا إلى كون أمه أمة ما يكون، ماذا يكون حكمه؟ رقيق، لأنه يتبع أمه. وإذا نظرنا إلى كون أبيه مغرورا قلنا هو حر، واضح هذا؟ قلنا هو إيش؟ حر. فهل هذا يلزم منه الآن رق الولد، رق ولد المغرور، هل هو تحقيق أو تقدير؟ تقدير، لأن نوجب لسيد الأمة قيمة هذا الولد على تقدير كونه ماذا؟ عبدا رقيقا، فيقدر قيمته، ومن الذي يدفعها؟ الذي غر هو المتكفل بهذا، لأنه لا تسبب بهذا. فهنا يعني الولد رقيق هنا على سبيل ماذا؟ التقدير. فهل هذا ينقض العلة؟ هل ينقض العلة أو القاعدة الموجودة عندنا، وهي أن رق الأم علة رق الولد، هذه علة، يعني كلما كانت الأم أمة كان الولد رقيقا، لكنه نقض هنا بالتقدير عندما جاء ولد المغرور فأصبح رقيقا من باب ماذا؟ التقدير، فيقال له نقض تقديري. القاعدة ما انتقضت، ولكنها النقض يتوجه إليها باعتبار تقدير كون هذا الولد رقيقا، ها؟ فنقدر أنه رقيق حتى نضمن قيمته لسيد الأمة، وإلا فهو في الحقيقة حر. فهل هذا ناقض أو ليس بناقض؟ قال فيه خلاف، والأشبه أنه لا ينقض العلة، يعني الأقرب للصواب عند المؤلف أن هذا النقض لا يتوجه على العلة، فإذا توجه على العلة نقض تقديري فالعلة ماذا؟ صحيحة، على ما هو الراجح عند المؤلف، قال اعتبارا بالتحقيق للتقدير، إذا تعارض التقدير والتحقيق، الافتراض والتحقيق، ما الذي يقدم؟ يقدم التحقيق، والتحقيق ما هو؟ ثبوت العلة أن رق الأم علة رق الولد، هذا هو التحقيق. والنقض هنا ورد عليها من جهة الفرض والتقدير فقط، فلا يتوجه إليها النقض. نعم. النوع الثالث تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة، يعني مثلا ملك النصاب، سبب في وجوب ماذا؟ وجوب الزكاة. لكن متى يجب إخراج الزكاة؟ إذا حال الحول. حولان الحول شرط عمل العلة، شرط وجوب إخراج الزكاة لا بد من حولان الحول. فإذا تخلف الحكم عن العلة، لا لخلل في العلة وإنما بسبب فوات الشرط، يعني هنا مثلا وجد النصاب، ملك إنسان نصابا من المال، لكن لم يترتب على ملك النصاب هنا وجوب إخراج الزكاة، هل هذا دليل على فساد العلة؟ لا، العلة صحيحة، لكن لا بد لعمل العلة من يعني ثلاثة أشياء: أولا ثبوت كونها علة، والأمر الثاني وجود الشرط، والأمر الثالث انتفاء المانع، انتفاء المانع. فإذا تخلف الحكم لوجود الشرط العلة صحيحة، وتخلف الحكم لوجود الشرط فإن لعدم وجود الشرط فإن هذا لا يعد قادحا في صحة العلة. قال نحو البيع علة للملك، هذه هي القاعدة، أن البيع علة لماذا؟ للملك. فمن ابتاع سلعة ملكها، ها؟ ملكها، قال فينتقض ببيع الموقوف والمرهون والسرقة. الموقوف هل يجري عليه البيع؟ لا يجري، العقد موجود، لكن العقد هذا لا يصح، لأن هذه العين الموقوفة لا يصح تداولها بالبيع، لأن معنى كونها موقوفة عدم صحة بيعها. وكذلك الشيء المرهون، فهو لا يملك التصرف فيه. والسرقة علة القطع، السرقة ما هي؟ أخذ المال من حرز خفية من حرز نبله، أخذ النصاب خفية من حرز نبله. طيب هذا الأصل معناها، معنى هذا أنه كلما وجد أخذ المال من حرز نبله وجب قطع يد الآخذ. طيب إذا كان الآخذ هذا صبيا أو مجنونا، ها؟ إذا كان الآخذ هذا صبيا أو مجنونا هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. فهنا يعني لا يتوجه النقض إلى أصل العلة، لا تفسد العلة، ها؟ لأن السبب هنا الذي منع من قطع يد السارق عدم قابلية المحل، وجود الأهل والمحل، فهذا ليس أهلا للقطع، السارق هذا الذي أخذ المال ليس أهلا لإقامة الحكم عليه، مع أن أخذ المال خفية من حرز مثله موجب للقطع وغير موجب، موجب، لكن تخلف تطبيق الحكم بهذه الصورة لأن الآخذ هنا ليس أهلا لتطبيق الحكم عليه. نعم. وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدلين. طيب هل يشترط عندما يبدي أحد المتناظرين علة في مكان معين يقول هذه علة، هل يشترط عليه الاحتراز عن مثل هذا؟ يقول هي علة بشرط عدم، بشرط يعني اكتمال عدم وجود المانع ووجود الشرط. لا، ليس بحاجة إلى ذلك، لأن العلة لا تكون عاملة إلا بوجود هذه الأشياء، يعني الأهل والمحل وانتفاء ووجود الشرط وانتفاء المانع. فإذا وجدت العلة انعقد السبب هذا الذي أوجب الحكم، لكن اعترض عليه مانع، أو لم يوجد الشرط الذي يلزم منه ثبوت الحكم في الحال، هذا لا يدل على الخلل في أصل العلة، وإنما يدل على تأخر حكمها حتى يحصل الشرط أو يزول المانع. نعم. وما سوى ذلك ناقض، يعني هذه الثلاثة الأنواع من أنواع تخلف الحكم عن العلة لا تعد نقضا للعلة. إذا تخلف الحكم بسبب وجود استثناء من القاعدة العامة، أو بسبب النقض التقديري، أو بسبب فوات الشرط أو وجود المانع، فإن هذه الأنواع الثلاثة لا تعد نقضا في العلة، بل العلة معها صحيحة. وأما ما عداها من أنواع التخلف، يعني إذا تخلف الحكم عن العلة، وجدت العلة في محل من المحال ولم يوجد معها حكمها لا لواحد من هذه الثلاثة، فإن هذا يدل على فساد ماذا؟ على فساد العلة. وفي العلة الخلاف، أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه. طيب الشيء المستثنى من القياس، مثلا العرايا مستثنات من ماذا؟ من بيع المزابنة، بيع المزابنة ما حكمه؟ محرم، لكن بيع العرايا صورة العرايا مستثنات، هذه مخصوصة من المنع، فتجوز هذه الصورة بشروطها، وهي وردت أصلا في ماذا؟ في النخل. طيب إذا وجد في هذه الصورة المستثناة عن القيام معنى يمكن تعقله في شيء آخر، هل يجوز القياس أو لا يجوز؟ القاعدة المشهورة عند العلماء أن المعدول به عن سنن القياس لا يقاس عليه، يعني المستثنى من القياس لا يقاس عليه، لكن المؤلف وكثير من علماء الأصول يقولون بأنه يمكن أن يقاس إذا وجد معنى، لأن معتمد القياس ما هو؟ فهم المعنى الجامع بين الصورتين، فإذا وجد معنى في هذه الصورة المستثنى يمكن تعقله في صورة أخرى، قالوا يمكن أن تقاس تلك الصورة على هذه الصورة المستثنى أيضا. قالوا كما في عرية العنب، الآن العرايا وردت في ماذا؟ في النخل، في الرطب، فهل يمكن أن يقاس عليها العنب؟ نعم، العنب يختلف بين الرطب والجاف، يختلف رطبه عن جاف، إذا جف أصبح زبيبا، وكل واحد له حكم، فهل يجوز أن يباع العنب رطبا بالزبيب الجاف كما قلنا يجوز أن يباع الرطب الجاف الرطب في التمر الجاف في العرايا بنفس الشروط؟ المؤلف يقول إذا توفرت الشروط وتحقق المعنى الموجود في الصورة المستثناة يجوز الإلحاق، وإلا فلا، يعني إذا لم يتحقق المعنى امتنع الإلحاق في الصورة المستثناة، يعني لا يمكن حينئذ القياس على الصورة المستثناة، كتخصيص أبي بردة رضي الله عنه بإجزاء جذعة المعز. التضحية لها شروط، الذي يجزئ في الأضحية ما هو؟ جذع الضأن أو ثني ما سوى من المعز أو غيره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لأبي بردة رضي الله عنه أن يضحي بالعناق، وهي الجذع الذي لم يتم له سنة هنا ولم يدخل في السنة الثانية، فهذا مخالف للأصل. الأصل ما هو؟ أن تكون المعز قد دخلت، أن تكون ثنية أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام أجازه لأبي بردة فقط، فلا يقاس عليه لعدم وجود معنى يمكن تعقله في الصور الأخرى. وكذلك قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بشهادة رجلين. نعم، والفرق بين بول الجارية والغلام، النص دل على ماذا؟ على أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام إذا لم يأكل كل منهما الطعام الناضج، فإذا كان كل منهما يتغذى على اللبن فقط، فإن النص الشرعي دل على الفرق بين بول الجارية وبين بول الغلام، فهل هذا يمكن أن يقاس عليه أيضا شيء آخر؟ فنقول بأنه مثلا فضلات دم الجارية ودم الغلام فيه بينها فرق، إذا أصاب وقع هذا على ثوب دم الجارية أنه يغسل، وإذا وقع الدم من الغلام أنه يرش مثله، قال هذا يمتنع لأنه لا يمكن أن يوجد معنى يتعقل في صورة أخرى، والقياس معتمده ما هو؟ فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع، فإذا عرف هذا المعنى أمكن القياس، وإذا لم يعرف امتنع القياس. ومن هنا أجاز بعض العلماء القياس على الصورة المستثناة إذا وجد فيها نفس المعنى، وإن كان جمهور الأصوليين يرون أن المستثنى من القياس لا يقاس عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.